الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ من هذه الليلة الأحد والاثنين في درس مقدمة رسالة ابن أبي زيد والخيرواني في العقيدة. نقرأ في هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، صوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، أو علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. أولا، المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هو من علماء المالكية، ومن البارزين في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن علماء القرن الرابع، ولد سنة 310 للهجرة، وتوفي سنة 86 300 للهجرة، وله تراجم ترجم له في عدة كتب، ومنها سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قد نقل الإمام الذهبي ثناء العلماء على ابن أبي زيد القيرواني، وأنه من العلماء الذين ساروا على منهج السلف. قال: فلم يتأول ولم يشتغل بالكلام، أي وإنما هو من علماء الكتاب والسنة، خلاف أهل الكلام الذين اعتمدوا على عقولهم وعلى قواعدهم التي أصلوها. فالإمام ابن أبي زيد القيرواني من علماء الكتاب والسنة المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولذلك ما نقل عنه إنما هو ثناء من أهل العلم عليه، وهذا مما يدل على سلامة معتقده رحمه الله تعالى. ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني هذه في العقيدة، هو قد ألف في الأصول والفروع، أي ألف في العقيدة وألف في الفقه، له رسالة ضمن هذه الرسالة، أمور تتعلق بالعقيدة وأمور تتعلق بالأحكام العملية، وجعل لهذه الرسالة مقدمة، جعل لهذه الرسالة مقدمة، وهي هذه المقدمة، ولذلك قيل فيها مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو من بلدة قيروان ونسب إليها رحمه الله تعالى. هذه المقدمة اهتم بها العلماء عموما وخصوصا، وأكثر من اهتم بها المالكية، لأن ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية ومن الراسخين في فهم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالاهتمام بهذه الرسالة صار من الجميع، من عموم المسلمين وخواص المسلمين وهم المالكية، حتى أنهم كتبوها بالذهب. المالكية كتبوا هذه المقدمة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني بالذهب، كتبوها بالذهب وعكفوا عليها دراسة وتدريسا وحفظا، كل ذلك مما يدل على اهتمامهم بهذه الرسالة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته البسملة، وهذه عادة المؤلفين، المؤلفون قبل ما يكتبون وقبل ما يؤلفون يبدأون بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل القرآن، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله إلى الملوك بالبسملة، كما في رسالته لهرقل العظيم الروم في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وإذا نظرنا في القرآن وجدنا رسالة سليمان إلى ملكة سبأ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالأنبياء يفتتحون رسائلهم بالبسملة، ولذلك أهل العلم اقتداء بالقرآن والسنة وما كان عليه الأنبياء يفتتحون الرسائل بالبسملة، وبعضهم يفتتح بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة، وكله واسع، فمن افتتح بالبسملة فهي سنة، ومن افتتح بالحمدلة خطبة الحاجة فهي السنة. وبعض العلم له طريقة أخرى، يجعل البسملة بداية افتتاح الرسائل، يعني في المؤلفات يبدأ بالبسملة، وفي الخطب يبدأ بخطبة الحاجة، وكله واسع وكله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في البسملة يطول فيه ويكتفي الشخص في هذا أن يعرف المراد بقوله جل وعلا بسم الله، حين يقول العبد بسم الله، حين يقول العبد بسم الله ما معناه؟ معناه أبدأ ببسم الله مستعينا ببسم الله في كل شيء. أنت إذا كتبت وقلت بسم الله معنى ذلك بسم الله أبدأ كتابتي، بسم الله أكتب. وإذا قرأت وقلت بسم الله قبل أن تقرأ معناه أقرأ مستعينا ببسم الله، لأن الباء في بسم الله للاستعانة، للاستعانة. والتبرك كذلك، أهل البدع من المعتزلة لا يقولون الباء للاستعانة وإنما يقولون للتبرك، وهذا خطأ، بل الباء في بسم الله للاستعانة وللتبرك. بسم الله يعني أبدأ مستعين، أقرأ مستعينا بالله، أقرأ أكتب مستعينا بالله، أكل أشرب ألبس وهكذا. لكن المعتزلة طائفة من أهل البدع تنفي أن فعل العبد بمشيئة الله جل وعلا وأنه تابع لمشيئة الله. ولذلك لا يقولون العبد، لا يقولون فعل العبد بمشيئة الله وبعون الله، لأنهم لا يثبتون ذلك. لكن أهل السنة يقولون الباء للبسملة للاستعانة وللتبرك، بسم الله الرحمن الرحيم، والله لفظ الجلالة هو أعظم أسماء الله، لفظ الجلالة الله، بل وترجع إليه سائر الأسماء، كل الأسماء ترجع إلى لفظ الجلالة الله، وليس هو يرجع إليها. فمثلا قوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، ما نقول البارئ المصور الخالق الله، لا، وإنما الأسماء ترجع إلى لفظ الجلالة، ولا يرجع لفظ الجلالة إلى الأسماء. فنقول الله هو الخالق البارئ المصور، الله الرحمن الرحيم، الله العزيز الحميد، ما نقول العزيز الحميد الله، ولا نقول الخالق البارئ المصور الله، لا، خطأ. لماذا؟ لأن الأسماء هي التي ترجع إلى لفظ الجلالة الله، وليس لفظ الجلالة الله يرجع إلى هذه الأسماء. والله لفظ الجلالة قيل فيه إنه الاسم الأعظم، لأن الاسم الأعظم لله جل وعلا الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اختلف فيه أهل العلم ما هو، ما هو الاسم الأعظم؟ هل لفظ الجلالة الله؟ هل هو الحي القيوم؟ هل هو الرب؟ ما هو اسم الله الأعظم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، بل من أهل العلم من ذكر 20 قولا أو أكثر في الخلاف، لكن هذه الأقوال الكثيرة منها ما هو بعيد جدا ولا يستحق حتى أن يذكر قول. لكن أقرب الأقوال في اسم الله الأعظم منها القول بأنه الله لفظ الجلال، الله هو الاسم الأعظم لله. وكذلك من الأقوال القريبة في هذا الحي القيوم، وكذلك ذو الجلال والإكرام، وهكذا لفظ الرب، هذه أقرب الأقوال. وهناك قول آخر كذلك قال بعض العلم لفظ الجلالة لا يختص باسم بعينه، لفظ الاسم الأعظم لله جل وعلا لا يختص باسم بعينه، وإنما الاسم الأعظم هو الاسم الذي يتضمن عدة معاني، كل اسم يتضمن عدة معان لا يتضمن معنى واحدا فقط، وإنما يتضمن عدة معان فهو اسم الله الأعظم. وهذا اختاره ابن سعدي رحمه الله. والحي القيوم اسم الله الأعظم اختاره ابن القيم رحمه الله. فإذن هذه الأقوال في اسم الله الأعظم، ولفظ الجلال الله من الأقوال التي ذكرت في أنه اسم الله الأعظم. ولفظ الجلال الله الصفة التي تضمنها هذه الاسم، هذا الاسم هي صفة الألوهية، صفة الألوهية، لأن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة. فمثلا العزيز اسم من أسماء الله يتضمن صفة العزة، الحكيم يتضمن صفة الحكمة، الرحيم يتضمن صفة الرحمة، الغفور يتضمن صفة المغفرة. طيب الله يتضمن صفة الألوهية، الألوهية هذه الصفة التي تضمنها اسم الله جل وعلا. ومعنى الألوهية وصفة الألوهية بمعنى المعبود الذي يستحق العبادة وحده، أي الذي يستحق أن يعبد وحده، الذي يختص بالعبادة وحده، لأن الألوهية بمعنى ذي الألوهية، صاحب الألوهية الموصوف بهذا الوصف، وهو وصف استحقاق العبادة. فلا يستحق أحد هذا الوصف وهو الألوهية واستحقاق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بمعنى لا مألوه إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. فالذي له وصف الألوهية هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك أنكر الله جل وعلا على المشركين الذين جعلوا مع الله جل وعلا آلهة، جعلوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وغير هذه من الآلهة، أنكر الله جل وعلا عليهم. أإله مع الله، أإله مع الله في آيات كثيرات، بعد أن يقرر الله جل وعلا المشركين على ما اعترفوا به بالربوبية ينكر عليهم جحدهم للألوهية. أإله مع الله، أإله مع الله، بعد أن يذكر لهم جل وعلا أنه الذي خلق وهو الذي رزق وهم يعترفون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن المشركون يعترفون ويقرون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم ورزقهم وخلق السماوات والأرض. طيب لماذا إذن تعبدون غيره؟ اللات والعزى ومنات لم تخلق السماوات والأرض ولم تخلقكم ولم ترزقكم، فكيف تعبدونها مع الله؟ وذلك يقول لهم أإله مع الله، أإله مع الله. إذن ما دام أنه لا خالق ولا رازق إلا الله جل وعلا، فإذن هو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. فهذا شيء ما يتعلق بلفظ الجلالة الله، وهو اسم مشتق على الصحيح من أقوال العلم، لأن العلم اختلفوا في لفظ الجلالة الله، هل هو اسم جامد يعني مشتق من وصف غير مشتق من وصف، أو هو اسم غير جامد؟ والصحيح أنه اسم مشتق، وكما سمعتم مشتق من الألوهية، من الألوهية، لأنه من آلهة يأله إلهة وتألها. وكما قال رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. فهنا عبر بالمصدر مما يدل على أن لفظ الجلالة مشتق والإله مشتق من التأله، من التأله وهو التعبد. وجاء في قراءة عن ابن عباس ويدرك أتدر موسى ويدرك وإلهتك، ويدرك شاهد ويدرك وإلهتك، القراءة المشهورة عندنا في المصحف ويدرك وآلهتك، وآلهتك يعني الآلهة، يتركك ويترك الآلهة التي تعبدها. وفي قراءة ويدرك وإلهتك يعني يدرك وعبادتك لا يعبدك، لأن فرعون ادعى الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فويدرك وإلهتك يعني ويدرك ويتركك وعبادتك، فعبر بالمصدر، فدل على أن لفظ الجلالة الله مشتق غير جامد، لأن أصل لفظ الجلالة الله الإله، لكن حصل إدغام وتفخيم فصار الله، وهذا معنى قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معنى معبود في السماء يعبده أهل السماوات ومعبود في الأرض، ليس كما يقول أهل الحلول وأهل البدع الله في كل مكان في السماء وفي الأرض، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله في السماء وإله في الأرض وفي كل مكان، هذا باطل. وإنما معنى قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني أن الله جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض، معبود في السماء يعبده الملائكة الذين في السماء، ومعبود في الأرض يعبده أهل الأرض. فلفظ الجلالة يتعلق به مباحث كثيرة، هذه أهمها. وبسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، الرحمن، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن وصف لله جل وعلا، وصف لله جل وعلا بمعنى الموصوف بالرحمة الواسعة، والرحيم كذلك يتضمن صفة الرحمة وهي تتعلق بالفعل يرحم بها من يشاء. فالله جل وعلا موصوف بالرحمة، وصف له جل وعلا لازم يدل عليه اسمه الرحمن، فالرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة الرحمة التي وصف لله جل وعلا، والرحيم اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن أيضا صفة الرحمة التي هي صفة فعل، وهي الرحمة التي يرحم جل وعلا بها من يشاء، لأن الله جل وعلا يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذان اسمان كذلك من أسماء الله جل وعلا، الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال محمد بن أبي زيد الغيرواني رضي الله عنه وأرضاه، هنا مسألة الترضي، هل يترضى عن غير الصحابة أو يترضى فقط عن الصحابة وغير الصحابة؟ فمنها العلم من يقول الترضي يعني لما تقول رضي الله عنه يكون للصحابة وللتابعين لهم بإحسان، فمثلا تقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر وغيرهم من الصحابة، وهكذا قال إذا ذكر أحد من التابعين للصحابة إحسان، مثلا كالأئمة الأربعة أو التابعين مجاهد ابن جبر وعكرمة وطاووس وغير هؤلاء من التابعين بإحسان، من أهل العلم من يقول يجوز أن تقول رضي الله عنه، فمثلا الشافعي رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه مثلا، وهكذا. ومن أهل العلم من يقول الترضي للصحابة، إذا ذكر الصحابي تترضى عنه تقول رضي الله عنه، وأما غير الصحابة فيقال رحمه الله، يقال رحمه الله. من حيث الدليل يجوز أن يقال لمن كان متابعا بإحسان رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، والذين اتبعوهم يعني اتبعوا الصحابة بإحسان رضي الله عنه، فإذا من اتبع الصحابة بإحسان من التابعين ومن جاء بعدهم رضي الله عنه، لكن فتح هذا الباب فيه مفاسد، لأن كل أحد سيأتي ويقول رضي الله عنه، إذا أنكرت عليه يقول لك هذا من التابعين بإحسان، متبع للسلف متبع للصحابة، هذا يقول بن حفيظ رضي الله عنه وآخر يقول الجهم بن صفوان رضي الله عنه، وآخر يذكر الرافضي ويقول رضي الله عنه، وهذا يذكر خارجي أو مبتدع ويقول رضي الله عنه، تقول له اتق الله، إيش تقول فلان رضي الله عنه؟ يقول لك ما هذا من التابعين للصحابة بإحسان. فإذا يغلق هذا الباب فيقال الترضي للصحابة، الترضي للصحابة، حتى يغلق الباب أمام أهل البدع، لا يتون برؤوس من أهل البدع ويترضون عنه، وما يستحقون لأنهم على ضلال. وإلا حق الشافعي رضي الله عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رضي الله عنه، نحن نعتقد هذا، لماذا نعتبرهم أئمة، نعتبرهم أئمة ونعتبرهم متبعين للكتاب والسنة وللصحابة. لكن أهل البدع كذلك يقول نحن هؤلاء نعتبرهم متبعين للصحابة، أنتم عندكم لا شيء لكن عندنا هؤلاء أئمة. فإذا نقول الترضي للصحابة فيغلق الباب حتى لا يأتي أهل البدع ويطلقون هذا اللفظ على أئمتهم وهم من أئمة الضلال ومن أئمة أهل البدع. قال رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. جمع هنا رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني بين ذكر البسملة والحمد لله، وهذا كذلك صنيع طائفة من أهل العلم، لا يكتفون فقط بالبسملة، يذكرون البسملة وبعد ذلك كذلك يقولون الحمد لله. وهذا قد دلت عليه الأدلة الشرعية والجمع بين البسملة وكذلك الحمد لله، الحمد لله اختصار الحمد لله يقال الحمد لله، واختصار بسم الله يقال البسملة، واختصار لا حول ولا قوة إلا بالله يقال الحوقلة، يقال الحوقلة. طيب واختصار سبحان الله السبحلة، وهكذا يعني يسمى نحت. هذا هذا يسمى النحت. كيف النحت؟ يعني اختصار الكلمة باختيار بعض الحروف، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماذا نسميه هذا؟ قال نسميها حوقلة، حوقلة. انظر حوقلة، هذه الحروف حوقلة تجدها مختارة من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول أخذوا فيها إيش؟ أخذوا منها الحاء، لا حول أخذوا منها الحاء. طيب ولا قوة أخذوا الواو، حو قوة أخذوا القاف، حو إلا بالله أخذوا اللام والهاء، فصارت إيش؟ حوقلة. نعم. طيب حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. طيب نسميها ماذا؟ حي علتين، حي علتين، حي علتين، حاء ياء عين لام تاء ياء نون، حي علتين، لأنها ما هي حي على واحد، حي على واحدة ما هي، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذه حي على واحدة. تمام. الحي على الثانية ما هي؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على زائد حي على تساوي كم؟ ها؟ حي علتان، حي علتان. تمام. ولكن يقول أهل العلم صلاة الفجر ماذا يقال بعد الحي علتين؟ الصلاة خير من النوم، تقال بعد إيش؟ بعد الحي علتين، ما يقولون بعد حي، بعد ما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نعم. وإنما مباشرة إيش؟ بعد الحي علتين. مختصر ولا لا؟ اختصار. وحي علتين هذه أحرف مختصرة من ماذا؟ من حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي علتين. طيب وهنا الحمد لله يقال لها الحمد لله. الحمد لله إيش معناها؟ الحمد لله حين يقول العبد الحمد لله معناه أن الحمد هو حق الله عز وجل وحده، لا يستحق أحد الحمد إلا الله. الحمد لله هذه كلمة تفيد الحصر، تفيد الحصر، الحمد لله. واللام هنا في الحمد، الألف واللام عندنا الآن، الحمد، الحمد ألف ولام وحمد، الحمد. الألف واللام هذه يقال فيها للاستغراق، للاستغراق، ومعناه استغراق المحامد لله سبحانه وتعالى، وأن كل المحامد لله جل وعلا. الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، يعني الله جل وعلا خلق الإنسان بنعمته، وهذه من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسان أن خلقه. وفي هذا نصوص في القرآن، وإن شاء الله تعالى في الدرس، في درس الغد نواصل عند هذا الموضع لانتهاء الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.